الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
حسبك. اقرأ محمد. آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية. يخبر جل وعلا أن من قتل في سبيل الله فإنه وإن فارقت روحه جسده في الدنيا فإنه حي عند الله جل وعلا، وأن حياته تختلف عن حياة المؤمنين في البرزخ، فالمرء له أربع منازل: المنزلة الأولى في الرحم، المنزلة الثانية في الدنيا، المنزلة الثالثة في البرزخ القبر، المنزلة الرابعة الجنة أو النار، وكل واحدة أوسع من التي قبلها. الدنيا أوسع من الرحم، والحياة البرزخية أوسع من حياة الدنيا، وحياة الآخرة أوسع منها. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه من العقلاء: لا تحسب أيها المرء، لا تحسب أيها العاقل، لا تحسب أيها المخاطب، لا تحسب أيها النبي. سبب نزولها قيل أنها نزلت في شهداء بدر، وكان عددهم 14، وقيل نزلت في شهداء أحد، وقيل نزلت في شهداء بئر معونة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، عددهم قيل 40 وقيل 70. وسواء كان نزولها بسبب هذا أو هذا أو هذا، فكما قال العلماء رحمهم الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فاللفظ يقول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، في سبيل الله، في بدر، في أحد، في بئر معونة، في أي معركة من المعارك، في من سيأتي بعد من يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، كل هؤلاء حكمهم واحد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تظن أنهم أموات بل هم أحياء في نعيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع كما سنسمع إن شاء الله أن الله جل وعلا قال لشهداء أحد: تمنوا ماذا تريدون؟ قالوا: ألم ترضى عنا ونرضى عنك يا ربنا؟ ما نريد شيئا. فأعيد عليهم السؤال ثم أعيد عليهم السؤال، فلما رأوا أنهم لابد أن يسألوا قالوا: يا ربنا نسأل أن نرجع إلى الدنيا لنستشهد في سبيلك، لنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى، لا لنأكل ونشرب ولا لنصوم ونصلي ولا لنرعى الأموال والضيعة، لأن نقاتل في سبيلك فنستشهد، لما رأوا من عظم ثواب الشهادة. فقال الله جل وعلا: إني قضيت أن من خرج من الدنيا لا يعود إليها. وقيل أن الشهداء تذاكروا فيما بينهم قالوا: يا ليت من وراءنا يدرون بما منحنا الله جل وعلا وفضلنا به حتى لا يتقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله، يا ليتهم يدرون. فأنزل الله جل وعلا على رسوله هذه الآية، وأخبرهم جل وعلا أنه أنزل على رسوله قرآنا يتلى بما حصلوا عليه من كرامة عند الله تبارك وتعالى. وقيل إن بعض الأسر من الآباء والأبناء والإخوة في المدينة قال بعضهم لبعض حينما فتح الله عليهم وتنعموا تأسفوا، قالوا: نحن في هذا النعيم، في رغد العيش وفي كذا وفي كذا، وآباؤنا وإخواننا في القبور، فضاقت أنفسهم بذلك. فأنزل الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يراح عليهم برزقهم، أو أنهم في أجواف وفي حواصل طير خضر لها قناديل معلقة في العرش تسرح وتعود إلى هذه، تسرح في الجنة وتعود إلى هذه القناديل، وحياتهم تختلف عن حياة المنعم في قبره ممن مات على فراشه. من مات على فراشه من المؤمنين فهو منعم في قبره في روضة من رياض الجنة، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة لمن رضي الله عنه، أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. والقبر أول منزل من منازل الآخرة، إذا وصله المرء عرف حاله. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي، فقيل له: يرحمك الله، تبكي هذا البكاء إذا وقفت على القبر وتذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل هذا؟ فقال رضي الله عنه: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه. والمرء إذا صار إلى قبره عرف حاله، لأنه سيكون في روضة من رياض الجنة، فيعرف أنه ويبشر من قبل الملائكة، وإما والعياذ بالله في حفرة من حفر النار، وتلتئم عليه، يلتئم قبر ويضيق به حتى تلتئم أضلاعه والعياذ بالله، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق، فهو من هو في حفرة من حفر النار هو معذب في قبره والعياذ بالله. إلا أن حياة الشهداء تختلف عن حياة المؤمنين في البرزخ، فالشهداء في الجنة والمؤمنون في روضة من رياض الجنة في القبر، فالقبر يكون له روضة من رياض الجنة، وتختلف حياة هؤلاء عن هؤلاء، وكلها من أمور الغيب التي لا يدركها، لا يعرف حقيقتها كما هي إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يجب الإيمان به، ومما جعله الله جل وعلا واجب على كل مسلم، الإيمان بالغيب. يؤمنون بالغيب يعني يصدقون بما جاء عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه عقولهم، لأن الإنسان ما يدرك بعقله وإدراكه إلا ما مر عليه وما يمكن أن يتصوره، لكن نعيم الجنة وحياة الشهداء وعذاب القبر وعذاب النار ما يدرك حقيقته وكنه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، المراد هنا كما قال كثير من العلماء في سبيل الله يعني في المعركة في الجهاد في قتال الكفار، وإلا فشهداء الأمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير، لكنهم يختلفون في الحياة البرزخية، ويختلفون من حيث الأحكام الدنيوية من حيث التغسيل والصلاة، فشهداء المعركة لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم شهداء وأحياء عند ربهم يرزقون. وأما الشهداء الآخرون في الآفات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. والعندية هذه لها معنى يعني أنهم في الجنة وليسوا في القبور، عند ربهم يرزقون يروح عليهم الرزق ويغدون ويسرحون ويمرحون في الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله، مسرورون يعني ما حزنوا على ما فارقوا وما تأثروا مما تركوا ولا يخافون مما أمامهم لأنهم بشروا، فهم في منتهى الفرح والسرور، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون يعني يفرحون وينالهم البشرى إذا قدم عليهم أحد من أخوانهم ممن خلفوه شهيدا. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يعني ما جاءوهم وإنما جاءوا بعد يعني ما كانوا معهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وقيل إن الشهيد يخبر قبل أن يقدم عليه صاحبه، يقال سيقدم عليك فلان في يوم كذا وكذا، فيستبشر ويفرح ويفرح به كما يفرح أهل الغائب إذا قدم عليهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه. يعني المرء إذا مات ونال النعيم في الآخرة ما يحزن على ما ترك من مال وولد وأهل، لأنه مغتبط بما هو فيه، ولا يخاف مما أمامه يوم البعث والنشور، لأنه مبشر بالسعادة. والله جل وعلا أخبر أن المرء يبشر بالبشارة قبل أن يفارق الدنيا. يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. قال العلماء رحمهم الله: جاء أن البشارة في ثلاثة مواطن، وهي أحلك وأشد وأحرج المواطن على المرء عند الاحتضار، ما يدري ما مآله فيبشر، وفي القبر حينما يكون في القبر يبشر، وحين القيام من القبور ما يدري إلى أين، إلى الجنة أو النار، فيبشر في هذه المواطن فيستبشر. فلا يخاف المرء على ما خلف، ولا يخاف مما أمامه، ولا يحزن على ما ترك. فرحين بما آتاهم الله من فضله من السعادة والحياة والسرور والنعيم المقيم، ويستبشرون بالذين يلحقوا الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم فهم لا يخافون ولا يحزنون على ما تركوا. اقرأ لنسمع الأحاديث الواردة في ذلك. نعم.
يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وروى ابن جرير بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم إلى أهل بئر معونة، قال: لا أدري 40 أو 70. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا عليه، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ أراه أبو ملحان الأنصاري: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حول بيتهم فاجتثى أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول الله إليكم،
إني رسول الله إليكم،
إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت،
يعني من حافة من حافات البيت. نعم.
فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضربه في جنبه حتى خرج من الشق الآخر،
يعني ضربه مع جنبه، خرج الرمح مع الجنب الآخر، يعني نفذ جسمه. فقال رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة، يعني نلت الشهادة، فرح بهذا رضي الله عنه. الله أكبر. نعم.
فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفين. وقال ابن إسحاق: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا أقواما أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفع.
يعني كانت هذه آية من القرآن نزلت: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم إن الله جل وعلا نسخها بعد هذا وأنزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. والله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ أنواع: نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة. ولكل مثال من القرآن: في عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذه نسخة التلاوة والحكم. وقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا نسخ الحكم دون التلاوة، التلاوة باقية في المصحف. ومثل هذه الآية نسخت تلاوتها، ومثل قوله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، نسخ تلاوتها وبقي حكمها. نسخ التلاوة والحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم. نعم.
ثم نسخ. وقال ابن أبي إسحاق: وقال ابن إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا أقواما أنا قد بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمانا. وأنزل الله تعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال مسلم في صحيحه عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن.
مسروق أحد تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو تابعي يسأل الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات،
ثلاث مرات يسألهم جل وعلا: هل تشتهون شيئا؟
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. حديث آخر. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى مما يرى من فضل الشهادة. وعن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلمت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى. فقال له: أرد إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وقال البخاري عن ابن المنكدر: سمعت جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل أصحاب رسول الله
إن أباه رضي الله عنه استشهد في أحد، والد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه هو الذي كلمه الله كفاحا. نعم.
فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم
والنبي لم ينهاه، ما نهاه صلى الله عليه وسلم عن البكاء على أبيه ولا نهاه عن كشفه عن وجهه، يعني أقره على ذلك. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه
يعني تبكيه أو لا تبكيه. نعم.
ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن طلحة بن خراش الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما.
توقده صلى الله عليه وسلم لأفراد الصحابة رضي الله عنهم لما رأى جابر بن عبد الله يظهر عليه الاهتمام وضيق الصدر في شيء ما، سأله قال ما لي أراك يا جابر مهتما، فأجابه جابر رضي الله عنه
قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا عليه. فقال
يعني مهتم لدين على أبيه رضي الله عنه.
فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي والكفاح المواجهة. قال سلني أعطك. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إني قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. وقد روينا في مسند الإمام أحمد عن حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن،
يعني سلسلة ممتازة رواية أحمد عن الشافعي عن مالك رضي الله عنهم ورحمهم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر.
نسمة المؤمن يعني روحه، روح المؤمن. نعم.
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم بعثه. قوله يعلق أي يأكل. وفي الحديث إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر فهي كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يمتن علينا أن يميتنا على الإيمان. وقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله أي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغنم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم. نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق ويستبشرون أي ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهاد ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. قال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه فاستبشروا بذلك.
فاستبشروا يعني فرحوا أن إخوانهم في الدنيا علموا عن حالهم.
فذلك قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآنا قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: رجل لديه عبد وأمة، فزوج الأمة للعبد فأنجبت الأمة بنتا، فهل يجوز لابن الرجل أن يتزوج بنت هذه الأمة؟
إذا زوج الرجل رقيقه برقيقته فأنجبت، فما أنجباه فهو ملك للسيد وليس أحرار، بل ملك تبع لملك آبائهم. ثم إذا وهب الرجل إحدى البنات لابنه فله ذلك، لأنها ملك يمين وليست زوجة.
أيهما أفضل لكفارة اليمين، الصيام أو إطعام 10 مساكين؟
يقول: أيهما أفضل، كفارة اليمين الصيام أو إطعام 10 مساكين؟ والجواب: لا يجزئ الصيام مع القدرة على إطعام 10 مساكين، فكفارة اليمين فيها ما هو على التخيير وما هو على الترتيب، فما كان على التخيير فأنت مخير بين 3 أمور: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أنت بالخيار تختار هذا أو هذا أو هذا. فإذا لم يجد المرء واحدا من هذه 3 فينتقل إلى 4 وهي على الترتيب: صيام 3 أيام. يجهل كثير من الناس يظن أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، مع أنه قادر على الإطعام وقادر على الكسوة وإن لم يكن قادر على العتق، وليس كذلك، بل الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهو مخير بين هذه 3 ولا ينتقل إلى 4. فإذا لم يجد 3 كلها فينتقل إلى 4 وهو صيام 3 أيام. فلا يفاضل بين الإطعام والصيام، بل الواجب الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإن لم يجد فينتقل إلى الصيام.
يقول السائل: عندي مزرعة تبعد عن منزلي 150 كيلو، هل يجوز لي أن أجمع الصلاة عندما أذهب إلى هذه المزرعة وأمكث فيها اليوم والثلاثة؟
إذا لم تستقر في هذه المزرعة وتسكن فيها بأهلك فلك أن تقصر الصلاة. وأما الجمع فإذا كنت تقيم فيها اليوم واليومين مثلا فلا يحسن الجمع، وإنما تصلي كل فريضة في وقتها مقصورة، فالقصر لا يلازم الجمع كما يظن بعض الناس، فأحيانا يشرع الجمع ولا يشرع القصر، وأحيانا يشرع القصر ولا يشرع الجمع، وأحيانا يشرع الجمع والقصر، وأحيانا لا يشرع لا الجمع ولا القصر، أربعة أحوال. فالمريض في بلده له أن يجمع وليس له أن يقصر، المسافر المستقر في فندق أو استراحة أو قهوة أو جالس على الطريق يمضي عليه الوقتان والثلاثة لا يشرع في حقه الجمع، وإنما يقصر ما دام لا ينوي إقامة أكثر من أربعة أيام. من جد به السير سائر في الطريق يشرع في حقه الجمع والقصر. من كان صحيحا معافى في بلده لا يشرع له الجمع ولا القصر.
يقول السائل: ما المقصود بالآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟
هذه الحكمة من خلق الجن والإنس، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله جل وعلا الخلق إلا لعبادة، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة جل وعلا، فهو غني عن الخلق والخلق مفتقرون إليه. والمرء في الدنيا إذا أطاع الله جل وعلا واتقاه وأدى الفرائض واجتنب المحرمات فهذه عبادة الله جل وعلا.
يقول السائل: من تكاسل عن أداء السنن الرواتب في أوقاتها هل له أن يقضيهما قبل الوتر أو في اليوم التالي؟
قضاء السنن الرواتب لمن ترك شيئا منها لعذر فيستحب له قضاؤها، أما من يتركها كثيرا تكاسلا وتساهلا فهذا لا يشرع في حقه القضاء، لأنه كأنه يؤدي صلوات بغير وقتها. أما من كان من عادته المواظبة على أربع ركعات قبل الظهر مثلا ثم دخل ووجد الصلاة قد أقيمت، فنقول نعم يستحب له هذا أن يقضي أربع الركعات التي قبل الظهر. من عادته المواظبة على سنة الفجر، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تدعوها ولو طردتكم الخيل، ورغب فيها صلى الله عليه وسلم، وكان لا يترك راتبة الفجر قبلها لا حضرا ولا سفرا. من فاتته سنة الفجر دخل وقد أقيمت الصلاة فهو بالخيار، إن شاء بعد الصلاة يقوم ويؤدي الراتبة التي فاتت عليه، وإن شاء بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح يصليها قضاء ويصلي معها سنة الضحى، فإن خشي أن ينشغل عنها أو ينساها فليؤديها بعد الصلاة مباشرة، وإن اطمأن أنه يؤديها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح فهذا أولى، لأنه يصليها في غير وقت النهي. ولا حرج عليه في قضائها في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين، قالوا فكلمته أو أرسلت من يكلمه إنك تصلي في وقت ما كنت تصلي فيه عادة، فلما انصرف منهما من الركعتين قال هما راتبة الظهر انشغلت عنهما بوفد كذا، فقضاها صلى الله عليه وسلم بعد العصر.
يقول السائل أعطاني رجل مبلغ 400 ريال لتسديد رسوم كفالة أيتام واستصحبت هذا المبلغ وقمت بصرفه والأخذ من النقود الموجودة في المنزل وتسديد الرسوم، هل أنا آثم على هذا العمل لتغيير النقود؟
ما دمت سددت ما طلب منك تسديده فلا بأس عليك، لأن المشكلة أنك لو أخذتها ولم تسدد، أما ما دمت سددت ما طلب منك تسديده فلا بأس عليك، لأنها ما تتعين هذه الدراهم بعينها.
تقول السائلة هل تسمح المرأة لزوجها أن ينظر إلى كامل جسدها وتقبيله لو طلب منها؟
الرجل يرى من زوجته جميع جسمها، والمرأة ترى من زوجها أو سيدها جميع جسمه، ولا حرج، والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن يخرج من صلاته أو طوافه لاتباع جنازة أو لغيره؟
المرء إذا دخل في فرض وإن كان وقته موسع فيجب عليه إتمامه ولا يجوز له منه الخروج، أما النفل فله أن يخرج منه ما عدا الحج والعمرة. دخل في صلاة نفل فرأى شخصا يريده أو أراد أن يدخل مع الإمام في صلاة الجنازة أو ذكر أمرا ضروري يدعو أن يخرج فخرج فلا حرج عليه في صلاة النفل، وكذا في طواف النفل، ابتدع الطواف نفلا ثم رأى شيئا يستدعي أن يخرج منه فلا حرج عليه، رأى زحام أو رأى شخصا يريده ويخشى أن يفوت عليه فخرج وترك الطواف ما دام نفلا فلا حرج عليه، كل نفل للمرء إذا دخل فيه أن يخرج منه ولا حرج. صام يوما نفلا فدعي من قبل قريبه أو صديقه أو جاره فأحب أن يدخل السرور على جاره بإجابة الدعوة فأجاب دعوته وأكل من طعامه فله أن يأكل ولا حرج وإن كان صائما ويخرج من صيامه، سوى الحج والعمرة إذا أحرم بهما المرء فيجب عليه إتمامهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، خلافا لما يفعله بعض الإخوة جهلا، يأتي بعمرة مثلا فيجد الزحام الشديد ثم يقول خلاص نترك العمرة الأسبوع هذا نخليها الأسبوع القادم إن شاء الله أخف، هذا ما يجوز، ما دام أحرم يستمر بإحرامه حتى يؤدي عمرته، ولا حرج عليه أن يؤخر عمرته اليوم واليومين وهو على إحرامه، لكن لا يخرج من نسكه، وهذه حالة قد تقع عند كثير من الناس، يأتي من الطائف مثلا، يأتي من جدة، يأتي من المدينة بعمره فيجد الزحام الشديد في ليالي رمضان فيقول خلاص نترك العمرة الأسبوع هذا إن شاء الله نجي الأسبوع الثاني يكون أخف، هذا ما يجوز، لأنه دخل في النسك يجب عليه أن يتمه، إلا إن أحصر يعني منع من دخول مكة فالمحصر له أحكام خاصة. إن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه هدي ويتحلل. وأما إذا دخل مكة فلا يعتبر هذا الزحام إحصار، وإنما عليه أن ينتظر، إذا وجد الزحام في أول الليل يجد السهولة في وسط الليل أو آخر الليل أو من الغد أو في النهار أو نحو ذلك. المهم إذا دخل في حج أو عمرة وإن كان نفلا فيجب عليه إتمامهما. وأما ما عداهما من النوافل، صلاة أو صيام أو صدقة أو طواف أو غير ذلك من الأمور، فله أن يخرج منها ولا حرج، لكن الأفضل الإتمام لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم.
يقول السائل: إذا نسي الإمام واجبا ولم يسجد للسهو هل تصح صلاته وصلاة من خلفه؟
إذا ترك سجود السهو نسيانا لا تعمدا فصلاته صحيحة، وأما إذا عرف أنه يجب عليه سجود السهو وتركه تعمدا فيقول بعض العلماء بعدم صحة الصلاة، لأنه عبارة ترك الواجب وترك سجود السهو له وهو يعلم ذلك.
يقول السائل: هل يوجد دليل على أفضلية أو إجابة الدعاء أمام باب الكعبة، وما هي أفضلية الصلاة في حجر إسماعيل؟
جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلتزمون، والملتزم هو من الحجر الأسود إلى الباب أو إلى مدخل الحجر من جهة الباب، وذلك أن المرأة يلصق صدره وخده وذراعيه وراحتيه بجدار الكعبة ويدعو الله بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهو موطن من مواطن الإجابة. قال العلماء: يستحب الالتزام عند القدوم وعند السفر، إذا قدم المرء بعمرة أو بغير عمرة فله أن يلتزم، وإذا أراد أن يسافر من مكة فله أن يلتزم، والالتزام هو الإلصاق، وأما الدعاء بدون التزام ففي كل مكان والحمد لله.
صلاة فرضا كانت أم نافلة إذا فقدت ولدها أثناء الصلاة في الحرم؟
أولا ما يجوز للمرء رجلا كان أو امرأة أن يقطع الفرض إذا دخل فيه، إلا في أحوال، مثل إذا دخل الرجل في فريضة منفرد ثم أحس بدخول جماعة فلا يقطع فرضه وإنما ينويه نفلا ثم يخرج منها ويتمها خفيفة ثم يلحق بالجماعة. وأما أن يقطع الفرض لغرض ما فلا، لأن المرء إذا دخل في فرض وإن كان الفرض موسع فلا يقطعه، فلا يقطع الفرض الذي دخل فيه. مثال ذلك مثلا عليه صيام من رمضان، اجلس يا أخي عليه صيام من رمضان، هو بالخيار يقضيه من شوال إلى شعبان، كل هذا وقت للقضاء، لكن إذا صام يوما منه قضاء فيجب عليه إتمامه ولا يجوز له قطعه. دخل في فريضة مثلا، فريضة الظهر وقتها من الزوال إلى دخول وقت صلاة العصر، كل هذا وقت لصلاة الظهر، صلى في أول الوقت أو أوسطه أو آخره، إذا دخل في الفريضة فلا يجوز له أن يقطعها يصليها بعد نصف ساعة أو بعد ساعة، وهكذا. فهو إذا دخل في فرض وجب عليه إتمامه حتى وإن كان الفرض موسع، فلا يجوز للمرأة أن تقطع الفريضة لأمر ما إلا لإنقاذ معصوم من هلكة، كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله إذا كان حوله رجل أعمى يسقط في حفرة ويخشى عليه من الهلاك أو يسقط في نار أو نحو ذلك فينقذ. وأما تقطعها لأجل تأخذ بصبية، أصلا صبيها المفروض أنها لا تحضره معها للمسجد، فما يجوز للمرأة أن تحضر أطفالها ليشغلوها ويشغلوا المصلين، وإنما تتركهم في البيت إن استطاعت تحضر لأجل الطواف، وإلا صلاتها في بيتها خير لها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يحضرن إلى المسجد الحرام ليلا لأجل الطواف، وأما الصلاة فكن يصلين في بيوتهن كما أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.